المفارقة هنا مذهلة حقا. يعني دعنا نعود بالزمن قليلا إلى عام 1937 لنتخيل المشهد. قاعة سينما مظلمة والجمهور يجلس في صمت تام يشاهد فيلم سنو وايت،
أول فيلم رسوم متحركة طويل من ديزني، كان ثورة وقتها.
بالضبط، كان سحرا، خطوط مرسومة باليد، قصة تسير في اتجاه واحد من الشاشة إلى المتلقي، الجلوس، المشاهدة فقط. الآن دعنا نقفز إلى يوليو من عامنا الحالي 2026. نفس هذه الشركة ديزني التي بنت إمبراطوريتها على ذلك الصمت وتلك المشاهدة تقف الآن على أعتاب واحدة من أضخم الصفقات في تاريخ الترفيه،
شائعة الاستحواذ على إيبك جيمز.
صحيح، نحن نتحدث عن صفقة قد تصل قيمتها إلى 30 مليار دولار لشراء إيبك جيمز بالكامل، يعني الشركة التي استضافت حفلة ترافيس سكوت داخل لعبة فورتنايت. تواجد هناك 12.3 مليون شخص في نفس اللحظة الافتراضية يقفزون ويتفاعلون.
هذا التناقض هو بالضبط قلب التحول العنيف الذي تمر به صناعة الترفيه حاليا. شوف، نحن هنا لا نتحدث عن مجرد شركة تقليدية تشتري لعبة فيديو ناجحة، الإطار العام أعمق بكثير. لو تحققت هذه الصفقة فنحن أمام استحواذ محتمل على البنية التحتية الأساسية لمستقبل الإنترنت التفاعلي.
البنية التحتية، نعم،
يعني الأمر يتجاوز فورتنايت كواجهة ملونة ليصل إلى المحركات، الأكواد والأسس الهندسية التي تبنى عليها عوالمنا الرقمية الحديثة.
وهذا تحديداً ما دفعنا للقيام بغوصنا المعمق اليوم. لقد قضينا الأيام الماضية نقلب في كومة ضخمة من المصادر، تقارير مالية مسربة، مذكرات داخلية، وتحليلات معقدة لصناعة الألعاب. مهمتنا اليوم ليست مجرد قراءة الأخبار، بل فهم كيف تندمج وسائل الترفيه التقليدية مع العوالم الرقمية.
وهذا موضوع شائك جداً.
جداً، ولكن بصراحة هناك شيء يحيرني في البداية. فورتنايت ظاهرة ثقافية، وإيبك جيمز تبدو وكأنها تتربع على قمة العالم. فلماذا قد يفكر تيم سويني مؤسس الشركة في بيع إمبراطوريته أصلاً؟ هل هناك شيء خفي في الكواليس؟
سؤال ممتاز. السطح دائماً ما يكون خادعاً. لو نظرنا إلى التقارير المالية الداخلية التي تسربت مؤخراً سنجد أن الأرقام ترسم صورة مختلفة تماماً عن تلك الاحتفالات الصاخبة داخل اللعبة. تقييم شركة إيبك انخفض بشكل حاد من ذروته البالغة 31.5 مليار دولار في عام 2022 إلى حوالي 22.5 مليار دولار في 2024.
لحظة، نزيف يقدر بتسعة مليارات دولار؟
نعم، 9 مليارات.
هذا رقم مخيف لشركة خاصة غير مطروحة للاكتتاب العام. كيف ينعكس ذلك على أرض الواقع؟ هل نتحدث عن تسريحات مثلاً؟
بالضبط، وهذا ما حدث بالفعل. رأينا تسريح 830 موظفاً في 2023، والآن في 2026 تجاوز الرقم 1000 موظف إضافي. تيم سويني نفسه أوضح في مذكرة داخلية أن الشركة تنفق أموالاً أكثر بكثير مما تجنيه.
لكن كيف يعقل هذا؟ يعني ألا يزال الملايين يشترون الأزياء والأسلحة داخل فورتنايت كل يوم؟
بلى، ولكن نموذج الربح هذا والذي يعتمد كليا على المشتريات داخل التطبيق مثل عملة فيباكس وصل إلى مرحلة التشبع.
فهمت.
اللاعبون القدامى يمتلكون بالفعل خزائن مليئة بالأزياء ولم يعودوا ينفقون بنفس الشراهة السابقة. أضف إلى ذلك المنافسة الشرسة من ألعاب مثل Call of Duty Warzone. الحفاظ على استقلالية شركة بحجم إيبك وتمويل عمليات تطوير هائلة لمحركاتها البرمجية في ظل تراجع السيولة، هذا يخلق ضغطاً يكاد يكون غير محتمل.
حسناً، بصفتي أقرأ هذه الأرقام أتفهم الآن موقف إيبك، إنهم ينزفون. ولكن ماذا عن ديزني؟ يعني ديزني ليست مؤسسة خيرية لتنقذ إيبك. إذا كانت الأرقام تتراجع بهذا الشكل، فلماذا قد تلقي ديزني بثلاثين مليار دولار في هذه المغامرة؟
لأن ديزني تنزف من وريد آخر تماماً، الديموغرافيا. دعنا ننظر إلى الأرقام الخاصة بديزني. التقارير تشير إلى أن متوسط عمر مشاهد منصة ديزني بلاس هو 35 عاماً.
35؟
نعم، في المقابل متوسط عمر لاعبي فورتنايت يتراوح بين 18 و24 عاماً. وهناك فجوة أخرى أكثر رعباً للمستثمرين، وهي فجوة التفاعل.
ماذا تقصد بفجوة التفاعل هنا؟
المستخدم العادي لمنصة ديزني بلس يقضي في المتوسط حوالي 8 ساعات شهرياً في مشاهدة المحتوى، بينما لاعب فورتنايت النشط يقضي من 6 إلى 10 ساعات أسبوعياً.
واو، أسبوعياً؟ نحن نتحدث عن أضعاف مضاعفة من وقت الانتباه. هذا يجعلني أفكر في ديزني وكأنها، لا أدري، ربما تشبه نجم روك كلاسيكي متقدم في السن، يمتلك ثروة هائلة لكنه يدرك أن جمهوره يكبر معه، وهو الآن يحاول بكل أمواله شراء تذكرة دخول إلى أكثر الأندية الشبابية حيوية في المدينة.
تشبيه دقيق جداً. المعادلة القديمة في الترفيه كانت تقول إن المحتوى هو الملك، لكن هذه المعادلة تحطمت الآن. اليوم التفاعل هو الإمبراطور. الجيل الجديد، وأقصد هنا الجيل زي وجيل ألفا، يرفضون المشاهدة السلبية تماماً.
صحيح، لا يطيقون الجلوس بلا حراك.
بالضبط، لا يكفيهم الجلوس لثماني ساعات لمشاهدة بطل خارق ينقذ العالم. هم يريدون أن يكونوا البطل، والأهم من ذلك يريدون التواجد مع أصدقائهم. هذا ما نطلق عليه في الصناعة الطبقة الاجتماعية. فورتنايت لم تعد مجرد لعبة تلعبها لتفوز، بل هي مكان للتجمع،
مثل المراكز التجارية في الماضي.
تماما، كما كان الجيل السابق يلتقي في المقهى أو المركز التجاري، الأجيال الحالية تلتقي في فورتنايت.
هذا يوضح صولة بشكل كبير. تيم سويني يبحث عن طوق نجاة مالي، وديزني تشتري بدافع الرعب من الانقراض الرقمي. ولكن دعنا نتوقف هنا للحظة. إذا كانت ديزني تريد هذا النادي الشبابي، فلماذا تدفع 30 مليار دولار؟ يعني يمكنها ببساطة الاستمرار في إنتاج ألعاب بالتعاون مع إيبك، أو وضع شخصيات مارفل داخل اللعبة، وهو ما يفعلونه بالفعل اليوم. لماذا الشراء بالكامل؟
لأن فورتنايت هي مجرد الواجهة الجذابة، الجوهر الحقيقي والأصل الأكثر قيمة الذي تسيل له لعاب ديزني هو البنية التحتية المخفية وراء اللعبة. نحن نتحدث تحديداً عن محرك أنريل. في عالم التكنولوجيا نصف فورتنايت بأنها القلب النابض، لكن محرك أنريل هو العقل.
محرك أنريل، أنا أرى هذا الشعار دائماً يظهر على الشاشة قبل أن تبدأ أي لعبة، لكن بالنسبة لأي شخص لا يملك خلفية برمجية، ما هو هذا المحرك بالضبط وكيف يعمل؟
ببساطة، دحية للرغبة في بناء ناطحة سحاب، المهندس لا يقوم باختراع الإسمنت أو صناعة الحديد في كل مرة يريد فيها البناء، بل يشتري هذه المواد الأساسية ويبني تصميمه فوقها. محرك أنريل هو هذا الإسمنت والحديد بالنسبة للعالم الرقمي.
تشبيه جميل.
هو برنامج يوفر للمطورين قوانين الفيزياء، الإضاءة والرسوميات الجاهزة. إذا سقط حجر في لعبة ما، المحرك هو الذي يحدد سرعة سقوطه وكيفية تناثر الغبار. هذا المحرك قوي لدرجة أنه يشغل حالياً أكثر من 50% من ألعاب الفيديو ذات الميزانيات الضخمة عالمياً، ويدر إيرادات سنوية تبلغ حوالي 20 مليار دولار من الألعاب المبنية عليه.
هذا جنوني حقاً. إذن هو بمثابة المصنع الذي ينتج الإسمنت لكل البنائين الرقميين حول العالم. ولكن ما الذي يهم ديزني، وهي شركة أفلام في الأساس، في محرك لصناعة الألعاب؟
هنا تصبح القصة مذهلة. ديزني تعتمد بالفعل على هذا الإسمنت في صناعة أفلامها ومسلسلاتها. هل تذكرين مسلسل The Mandalorian من عالم حرب النجوم؟
بالتأكيد، الجودة البصرية فيه مذهلة. البيئات الفضائية تبدو حقيقية جدا.
تلك البيئات لم تصور في الفضاء طبعا، ولم تستخدم فيها الشاشات الخضراء التقليدية التي تتطلب أشهرا من التعديل الرقمي اللاحق. بدلا من ذلك، استخدمت ديزني تقنية تسمى الإنتاج الافتراضي.
كيف تعمل هذه التقنية؟
وضعوا الممثلين داخل غرف عملاقة محاطة بشاشات LED دائرية عالية الدقة.
وماذا كان يعرض على تلك الشاشات؟
بيئات ثلاثية الأبعاد تم توليدها وبثها في الوقت الفعلي باستخدام محرك أنريل. عندما تتحرك الكاميرا الحقيقية، يقوم المحرك بحساب المنظور وتغيير الإضاءة في الخلفية في نفس اللحظة.
واو! يعني المخرج يرى المشهد النهائي أمام عينيه مباشرة أثناء التصوير؟
تماماً، وهذا التطور التقني قلل من تكاليف بناء مواقع التصوير الحقيقية وتكاليف السفر وتكاليف ما بعد الإنتاج بنسبة تصل إلى 30%. بالنسبة لشركة مثل ديزني تنفق مليارات الدولارات سنوياً، هذه النسبة تعني توفيراً هائلاً.
أوه، لقد بدأت أرى الصورة الكبرى الآن. ديزني حالياً تدفع رسوماً باهظة لشركة إيبك كنوع من الإيجار لاستخدام هذا المحرك في أفلامها. ولكن ماذا سيحدث إذا اشترت ديزني الشركة بالكامل؟ إنها ستتحول من مجرد مستأجر إلى المالك العقاري لكل هذه التكنولوجيا.
هذا هو بيت القصيد، أن تصبح المالك العقاري للميتافيرس المستقبلي. إذا امتلكت ديزني محرك أنريل، فهي لا تلغي تكاليفها الخاصة فحسب، بل تصبح الجهة التي تتحكم في البنية التحتية التي يستخدمها الجميع، تماماً كما تعتمد آلاف الشركات اليوم على خوادم أمازون لتعمل، ستعتمد عوالم الميتافيرس المستقبلية على محرك أنريل.
أصل استراتيجي مرعب.
قيمتها الحقيقية تفوق بأشواط أرباح بيع الأزياء في فورتنايت.
الاستراتيجية تبدو محكمة جداً، والجواهر لامعة بوضوح، وهذا يدفعني لسؤال بديهي. ديزني استثمرت بالفعل ملياراً ونصف المليار دولار في فبراير من عام 2024، وحصلت على حصة تقارب 9% من أسهم إيبك. إذا كان المنطق السليم يقول إن الاستحواذ الكامل هو الخطوة الطبيعية، فلماذا لم يكتب بوب أيجر شيكاً بثلاثين مليار دولار وينهي الأمر حتى اليوم؟ ما الذي يعطل الصفقة؟
شوف، لأن كتابة شيك بهذا الحجم في عالمنا اليوم ليست مجرد عملية بنكية، بل هي عملية سياسية، قانونية، وثقافية معقدة جداً. نحن نقف أمام حقول ألغام متعددة، وأول هذه الألغام هو التحدي الجيوسياسي.
تحدي جيوسياسي في صفقة ألعاب؟ كيف ذلك؟
الأمر يتعلق بهيكل ملكية شركة إيبك جيمز. منذ عام 2012 تمتلك شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة تنسنت حوالي 40% من أسهم إيبك. اشتروها آنذاك ب 330 مليون دولار فقط.
يا لها من صفقة رابحة لهم.
جداً.
حسناً، ولماذا لا يشترون حصتها ببساطة؟ هو مجرد مال، أليس كذلك؟
ليس في ظل المناخ الحالي. أي صفقة بهذا الحجم تتضمن انتقال ملكية أصول تكنولوجية ضخمة وبنية تحتية تتعاون مع بيانات ملايين المستخدمين ستستدعي تدخلاً فورياً من لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة المعروفة بسيفيس.
أسمع هذا الاختصار كثيراً في نشرات الأخبار الاقتصادية. سيفيس، ما هو دورهم الفعلي هنا؟ وللتوضيح للمستمعين، نحن ننقل ما تقوله التقارير الاقتصادية بحيادية تامة هنا.
بالطبع، سيفيس هي لجنة حكومية أمريكية تراجع الصفقات المالية التي تنطوي على استثمارات أجنبية لضمان عدم وجود أي تهديد للأمن القومي، خاصة فيما يتعلق ببيانات المواطنين أو التقنيات الحساسة. نقل ملكية حصة ضخمة من شركة أمريكية عملاقة في قطاع التكنولوجيا بين أطراف قد يكون لها ارتباطات خارجية هو كابوس تنظيمي.
كابوس بكل المقاييس.
المفاوضات قد تستغرق سنوات، وقد تفرض شروط قاسية تجعل الصفقة غير مجدية، كأن يطلب من ديزني فصل بيانات المستخدمين بشكل كامل وبتكاليف خيالية.
يا إلهي، إذا نحن نتحدث عن موافقات من حكومات وحروب باردة تكنولوجية تقف في طريق مجرد دمج شركتين ترفيهيتين. ولكن دعنا نفترض جدلاً أنهم تجاوزوا هذا الفخ السياسي. هل ديزني تمتلك 30 مليار دولاراً جاهزة للدفع؟ لأنني قرأت في المصادر أن ديزني تجر خلفها جبلاً من الديون.
جبل شاهق بالفعل. الميزانية العمومية لديزني حتى وقتنا هذا في 2026 محملة بديون تقارب 45 مليار دولار. هذه الديون تراكمت من عمليات استحواذ ضخمة سابقة.
مثل شراء فوكس ومارفل، صحيح؟
نعم، فوكس للقرن الحادي والعشرين، مارفل ولوكاس فيلم. ناهيك عن الخسائر التشغيلية لخدمات البث خلال السنوات الماضية.
إذن من أين سيأتون بثلاثين مليار دولار أخرى؟ هل سيقترضون المزيد؟
إما اقتراض ديون جديدة، وهو ما قد يؤدي إلى خفض التصنيف الائتماني للشركة، أو طرح أسهم جديدة مما يقلل من قيمة أسهم المستثمرين الحاليين. وفي كلتا الحالتين، المساهمون غاضبون ومحبطون أصلاً من أداء السهم في السنوات الأخيرة، ولن يتقبلوا هذه المخاطرة بسهولة.
وضع صعب للإدارة.
ولحل هذه المعضلة المادية، تشير التحليلات إلى أن ديزني قد تلجأ إلى تكتيك مالي يسمى شروط الأرباح المعلقة.
شروط الأرباح المعلقة؟ هل يمكنك تبسيط هذا المفهوم قليلاً؟
طبعاً، تخيلي شراء شركة صغيرة من صديق. تقولين له: سأعطيك 1,000,000 دولار الآن، وإذا تمكنت الشركة من مضاعفة مبيعاتها خلال السنتين القادمتين وأنت تديرها معي، سأعطيك 1,000,000 إضافياً. هذا هو شرط الأرباح المعلقة.
أوه، فهمت.
ديزني قد تدفع مبلغاً أساسياً، وتعد تيم سويني وفريقه ب5 أو 10 مليارات دولار إضافية تدفع لهم على مدار سنوات إذا حققت فورتنايت والمحرك أهداف نمو معينة.
هذا ذكي، يعني يقلل المخاطرة في البداية، ولكنه في نفس الوقت يربط مؤسسي إيبك بالشركة لسنوات. وهنا يتبادر إلى ذهني تحذير قرأته في المصادر من الخبير جون ريكيتيلو، الرئيس التنفيذي السابق لشركة EA. لقد حذر من نقطة تبدو لي شخصياً الأخطر في كل هذه القصة: الصدام الثقافي.
صدام الثقافات، نعم، هذا هو القاتل الصامت للصفقات.
الإيقاع مثل إيبك دون أن تدمرها؟ لديزني وتيم سويني ثقافتان تبدوهان على طرفي نقيض تماماً.
هذا التحذير الجوهري هو ما يفشل معظم عمليات الاستحواذ في قطاع التكنولوجيا. عندما تشتري ديزني شركة إيبك، هي فعلياً لا تشتري خوادم وأكواداً برمجية، هي تشتري العقول الإبداعية، المهندسون الذين برمجوا محرك أنريل 5 والمصممون الذين ابتكروا أحداث فورتنايت. التحدي الكبير هنا، وكما يصفه ريكيتيلو، هو أن الكثير من قيادات ومهندسي إيبك أصبحوا أثرياء بالفعل بسبب نجاح الشركة.
نقطة مهمة جداً. لا يمكن إغراء مهندس يمتلك عشرات الملايين في حسابه البنكي بمجرد زيادة في الراتب ليتحمل البيروقراطية.
بالضبط، هؤلاء الموظفون يبقون في إيبك لأنهم يؤمنون بثقافة الشركة بالمرونة وبقدرتهم على اتخاذ قرارات سريعة وتجربة أفكار مجنونة. إذا دخلت إدارة ديزني ببدلاتها الرسمية وفرضت لجان مراجعة وقيودا على المحتوى والعمليات، هؤلاء المهندسون سيستقيلون ببساطة، وإذا رحلوا تكون ديزني قد أنفقت 30 مليار دولار لتشتري قشرة فارغة.
لدينا أمثلة مرعبة في التاريخ على هذا الصدام. يعني عندما اشترت مايكروسوفت قطاع الهواتف في نوكيا، انتهى الأمر بشطب 1,000,000,000 دولار وتدمير الكيانين تقريبا.
وعندما اشترت ياهو منصة تامبلر ب1,000,000,000 دولار، فرضت قيودا أدت إلى هروب المستخدمين والمبدعين، وانتهى بها الأمر ببيعها بأقل من 3 ملايين دولار.
سقوط مدوي.
هل تستطيع ديزني حقا شراء الابتكار دون أن تسحق الروح الحرة التي صنعته؟
هذا هو السؤال الذي يقدم ضاجع المستثمرين. ونجاح هذا الاندماج من عدمه لن يؤثر فقط على حسابات الشركتين، بل سيخلق موجات ارتدادية ستضرب صناعة الألعاب والتكنولوجيا بأكملها. وهذا تحديداً ما أريد التحدث عنه الآن، تأثير أحجار الدومينو. دعنا نفترض أن الصفقة نجحت والمهندسون بقوا والكل سعيد. ماذا يعني هذا بالنسبة للمطور المستقل أو حتى صانع المحتوى؟ حالياً حسب المصادر، محرك أنريل يقدم نموذجاً سخياً جداً للمطورين، فهو مجاني تماماً حتى يحقق المطور 1,000,000 دولار من الإيرادات، وبعدها يبدأ في دفع نسبة 5% فقط لإيبك.
نموذج ثوري.
هذا النموذج هو ما سمح لآلاف الاستوديوهات الصغيرة بالنمو. هل هناك مخاوف من أن ديزني قد تدمر هذه الجنة؟
هناك رعب حقيقي في مجتمع المطورين. شوف، ديزني إذا تكبدت 30 مليار دولار ستبحث عن أي طريقة لتعظيم أرباح محرك أنريل لسداد الديون. قد تقوم بتغيير هذه السياسة السخية وتفرض رسوما من البداية أو ترفع نسبة الاقتطاع. المشكلة الأخرى هي سياسة المحتوى.
كيف ذلك؟
ديزني هي الشركة العائلية بامتياز. هل ستسمح لمطور مستقل باستخدام محركها لصناعة لعبة شديدة العنف أو موجهة للبالغين؟
مستحيل. تخيل عنواناً إخبارياً يقول: لعبة دموية مبنية على تكنولوجيا ديزني، سيسارعون لمنع ذلك فوراً.
ولهذا السبب قد نشهد هجرة جماعية للمطورين الصغار نحو محركات بديلة إذا تمت الصفقة، مثل محرك يونيتي، رغم أنه يعاني أصلاً من أزمات إدارية، أو قد يتجهون لخيارات مفتوحة المصدر. ديزني ستمشي على حبل مشدود بين حماية صورتها التجارية
وبين عدم تدمير مجتمع المطورين الذي يمنح المحرك قيمته الحقيقية.
وماذا عن اقتصاد المبدعين داخل فورتنايت نفسها؟ هناك شباب يصممون خرائط وتجارب داخل اللعبة ويجنون أموالاً طائلة. التقارير تذكر أن مبدعي لعبة روبلوكس كمثال جنوا بشكل جماعي أكثر من 600 مليون دولار في عام 2023. ديزني تمتلك أصولاً مرعبة، مارفل، حرب النجوم، بيكسار. تخيلوا لو تم ضخ كل هذه العوالم لكي يلعب بها المبدعون داخل فورتنايت.
هذا هو السيناريو الوردي لديزني، ولكن الجانب المظلم كما ذكرنا هو السيطرة المطلقة. ديزني معروفة بقبضتها الحديدية على حقوق الملكية الفكرية. المبدعون في فورتنايت قد يجدون أنفسهم يعملون تحت قوانين صارمة جدا تحدد لهم ما يمكنهم وما لا يمكنهم فعله.
يعني هم سيكونون أشبه بمزارعين يعملون في أرض لا يملكونها. المالك القديم كان يسمح لهم بزراعة ما يشاءون وأخذ نسبة معقولة، لكن المالك الجديد قد يأتي في أي ليلة ويغير قوانين المحصول تماماً ويخبرهم أنهم لا يستطيعون زراعة سوى التفاح لأنه متوافق مع العائلة.
بالضبط. أضف إلى هذا كله التهديد الذي يواجه متجر إيبك للألعاب. هذا المتجر يضم 230 مليون مستخدم، وقد بنى سمعته على أنه منافس شرس لمتجر ستيم لأنه يقتطع 12% فقط من أرباح المطورين مقارنة ب 30% لستيم.
نسبة ممتازة للمطورين.
نعم، ولكن الصحفيين الاستقصائيين يعتقدون أن ديزني إذا استحوذت على إيبك ستغلق الأقسام التي تنزف أموالاً فوراً، ومتجر إيبك ينفق مئات الملايين لتوزيع ألعاب مجانية لجذب المستخدمين.
إغلاق متجر إيبك سيكون ضربة قاضية للمنافسة في سوق الألعاب على الحواسيب الشخصية. ألن تتدخل الجهات التنظيمية الحكومية لمنع احتكار من هذا النوع؟
هذا هو الحاجز الأخير والأكثر صلابة. لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية، والمعروفة بموقفها المتشدد ضد استحواذات شركات التكنولوجيا الكبرى، ستضع هذه الصفقة تحت المجهر، وكذلك سيفعل الاتحاد الأوروبي.
سيراقبون كل خطوة.
تماماً. المخاوف ستتركز حول ما إذا كانت ديزني ستستخدم فورتنايت ومحرك أنريل بشكل غير عادل للترويج لمحتواها الخاص وتهميش المنافسين أو إجبار المطورين على استخدام خدماتها بطرق احتكارية.
إذن نحن أمام طريق مليء بالأشواك، الديون، الحكومات واللجان التنظيمية. ماذا لو تراجعت ديزني أمام كل هذا؟ هل ستبقى إيبك وحيدة؟
لا أعتقد. البنية التحتية التي تمتلكها إيبك ثمينة جدا. إذا فشلت ديزني أو تراجعت واكتفت بالاستحواذ على شركات ألعاب تقليدية مثل EA للحصول على محتوى دون الدخول في تعقيدات المحركات، فإن هناك عمالقة آخرون ينتظرون في الظل.
من هم المتربصون؟
أبل قد تفكر في الأمر رغم العداوة القانونية التاريخية بينهما حول الرسوم. مايكروسوفت أو أمازون قد تتدخلان لتعزيز قدراتهما السحابية، وهناك حتى تقارير تشير إلى احتمالية دخول صناديق ثروة سيادية مثل الصندوق للاستثمارات العامة السعودي الذي يمتلك سيولة ضخمة ورؤية استراتيجية لتحويل قطاع الألعاب إلى ركيزة اقتصادية أساسية.
تعدد المشترين يثبت شيئاً واحداً، لم تعد الألعاب نشاطاً فرعياً للترفيه، بل هي مستقبل الترفيه نفسه. للتلخيص، نحن نقف في عام 2026 أمام مفترق طرق حقيقي. قرار تيم سويني في الأشهر القادمة، سواء بابتراع كبريائه والبحث عن مشتر لإنقاذ شركته من نزيف الأموال أو القتال للحفاظ على استقلاليته، هذا القرار سيحدد كيف سيقضي ملايين المطورين واللاعبين العقد القادم.
أوافقك تماماً. نحن لا نتحدث عن دمج لشركتين يصنعان الألعاب والأفلام، نحن نتحدث عن إعادة هيكلة عميقة للطريقة التي ستتواصل بها الأجيال القادمة، كيف ستلعب وكيف ستتفاعل داخل مساحات رقمية تمثل تطوراً طبيعياً للإنترنت الذي نعرفه اليوم.
وهذا يتركنا أمام فكرة أخيرة تثير القشعريرة، ومن المثير للاهتمام التأمل فيها بعمق بعد أن ننهي غوصنا اليوم.
بدأنا حديثنا بالتباين بين فيلم سنو وايت في عام 1937 وملايين الأشخاص يتفاعلون في فورتنايت اليوم. الإنترنت في بدايته كان يبنى كساحة عامة للجميع، ولكن إذا نجحت شركة مثل ديزني أو أي عملاق آخر في السيطرة على البنية التحتية وبناء ميتافيرس أحلامها محتكرة شخصياتنا وقصصنا والأدوات التي نستخدمها للتعبير عن أنفسنا، فماذا سيحدث لمفهوم المساحات الرقمية العامة؟ هل نتجه نحو مستقبل يكبر فيه الجيل القادم في عالم تكون فيه كل صداقاتهم، تفاعلاتهم وذكرياتهم تحمل علامة تجارية ومملوقة بالكامل لشركة ترفيه واحدة تتحكم في كل بيكسل على الشاشة؟ إنه أمر يستحق التفكير فيه حقا في المرة القادمة التي يتم فيها تسجيل الدخول لبدء اللعب.